هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست. هذه الحلقة أيضا برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات. اليوم نتكلم عن تطبيق خاص بهم هو جو كولكت. إيش فكرة التطبيق؟ التطبيق هو إذا أنت شخص فريلانسر، يعني شخص مستقل تقدم خدمات مستقلة، سواء كنت تقدم خدمات الكتابة، خدمات التصوير، خدمات الإنتاج، وعمل حر يمكن نقدر نسميه. في الآن حتى عندنا في مبادرة في السعودية في الوزارة مرتبطة بالفريلانسر المستقلين، وتقدر تعمل بشكل مستقل، أو شخص أنت من اللي عندهم متاجر أونلاين، عندك إنستغرام ومن الأسر المنتجة أو أي كان من المنصات اللي أنت جالس تقدم فيها منتجات أو تقدم خدمات خاصة بك. هذا التطبيق راح يساعدك بشكل كبير في إدارة فواتيرك. فكرته ببساطة أساس أنه أنت ما تدخل في موضوع أنه هذا الآيبان وعطني الآيبان وهذا الحساب وإيش حسابك، كتب حسابي غلط، حسابه صح، طيب صارت لا بتوصل بكرة، بتوصل بعد بكرة، يعني هو بنك وأنت بنك، طيب رسول ما، يعني كل هالسوالف هذه ما هي موجودة، لأنه أنت بكل بساطة راح تنشئ فاتورة. وحتى وأن تنشئ الفاتورة تقدر تقول، يعني مثلا بالسعودية بالذات إحنا عندنا اللي هي الضريبة، فتقدر تحدد أنه تضيف الضريبة على طول، تضيفها من الفاتورة من التطبيق نفسه، ترسل الفاتورة هو يدخل يدفعها، والتطبيق يتولى مهمة إيصال المبالغ لك، سواء بترسلها لها على الإيميل، سواء بترسلها لها واتساب، اللي تبغاه، رقم جواله، كل الطرق متاحة. هذه الفاتورة وهي مستحقة بالوقت الفلاني. هذا تساعدك في إدارة فواتيرك كلها، ما تتلخبط من اللي حول ما حول، من اللي سدد ما سدد، من اللي دفع ما أدري إيش، هذه كلها ما راح تهمك بعد حصولك على تطبيق جو كولكت. أتمنى منك يا المستمع إذا كنت مهتم بهذا التطبيق تروح تحمله، تلقون تفاصيل الشركة وتفاصيل الروابط التحميل موجودة في وصف هذه الحلقة، أو إذا كنت تعرف شخص قد يهمه هذا الشيء أتمنى منك ترسل له. المعلنين هم من يساعدنا في استمرار في تقديم هذا البودكاست والوصول لعدد أكبر، وأنه يصل لكم هذا المنتج بالشكل اللي أنتم تشوفونه اللي هو بودكاست وجدان. بإمكانكم تحملون التطبيق تشوفونه ممكن يعجبكم، بإمكانكم تشاركونه مع أحد، بإمكانكم تروحون تتابعون حساب الشركة على تويتر، أنكم جايين عن طريق بودكاست وجدة. وشكرا لكم يا أصدقاء.
كانت أسئلة كثيرة ببالي، ما أعرف إذا هذا الشيء صح، هذا الشيء غلط، طيب هو أبوي كيف بيسوي فيني كذا، طب يعني أسئلة كثيرة عرفت. طبعا استوعبت وفهمت هذا الشيء بشكل أكبر يوم وصلت بمرحلة المتوسط، يوم بدأت استوعب بدأت أدخل بحالة نفسية مرة سيئة، يعني بكاء مستمر الليالي أيام، بدأت أأذي نفسي، لأن الشيء أنا لما أتذكره يصير في كره الجسدي، أحس أني ماني طايقة نفسي، أحس أني كارهة نفسي، وأنا أشوفه كل يوم ومضطرة أسلم عليه وابتسم عليه، تعرف اللي أخدم أبوي أجيب له مدري إيش، فهذا الشيء كان يزيدني غضب.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة تشاركنا رغد قصة حصلت لها في عمر مبكر من حياتها، 3 سنوات أو 6 سنوات. التجربة اللي أثرت عليها بشكل كبير وهي تجربة حادثة التحرش الجنسي اللي حصلت لها وهي طفلة. في كثير من الأحيان إحنا نستغرب كيف الطفل ممكن يتذكر هذه الأشياء، أو حتى نعتقد أنه ما راح يتذكر هذه الأشياء اللي حصلت له في عمر مبكر. رغد تعطينا هذه القصة وتعطينا هذه التجربة وكيف أثرت عليها هذه الحادثة، لسنوات طويلة، كيف هي لا تزال تتذكر تلك الحادثة بتفاصيلها، وكيف هي الآن في مرحلة من التشافي والتعافي والتعايش مع ما حصل. هذه القصة بدأت من عمر مبكر، من عمر 3 أو حتى 6 سنوات حتى هذه اللحظة، رحلتها في البحث عن المساعدة، ورحلتها في البحث عن الشخص المناسب لمساعدتها. لا تنسوا أصدقاء تقييم بودكاست وجدان على ايتونز أو على أبل بودكاست، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. تجدون كل ما ذكرناه في وصف هذه الحلقة، كذلك طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أنا موجود على تويتر، تكتب أسامة الجيفان وتكتب أسامة آيستي إن شاء الله بطلع لك. شكرا لكم، أنا أسامة الجيفان وهذا وجدان. أنت زرتي العيادة أو بحثتي عن المساعدة أو طلبتي وبدأتي تبحثين عن الحل بعد سماع البودكاست، صح؟
أيوة صح.
إيش الحلقات اللي سمعتيها أو عليها قررتي
تشوفيها؟ أول شيء سمعت أول بودكاست حق أمل، بعدين بدأت أسمع اللي بعده حق سوزان، وفي حق فهد بعد، في كثير الصراحة، بس إنه بعد حق أمل بالضبط حسيت إني أحتاج تقدم للعلاج.
إيش الشيء اللي ذكرته أمل حسيتي إنه أنتي تبغين تقدمين علاج؟ وش التشابه بينك وبينها؟
كانت تقريبا في تشابه بالقصة اللي حصلت، نفس التحرش من القرائب والوالد بالذات، فكان هذا الرابط المشترك بيننا، فحسيت بشوي كذا زي الانتماء أو ما أعرف، فقررت إني أجرب أروح أتعالج بما أن حصلت لي فرصة إني أقدر أروح.
التحرش هذا حصل لك من والدك؟
أيوة.
متى كان؟
أول شيء طبعا حصلت لي قصة قبل والدي، كان من أخوي. أنا ما كنت أعرف عمره، كنت أحسب إني 6 سنين كذا، بس اكتشفت بهذه الفترة إن كان عمري وقتها 3 سنين، بس إني أتذكر كل شيء صار بالتفصيل، كانت أكثر من مرة من أخوي. بعدين انكشف الموضوع قدام الأهل، هذا أخوي من أبوي، فكانت ردة فعل أمي إنها طردتها من البيت وإنه ما عاد أبي أشوفك. هم يحسبون أن أنا ناسية، بس أنا أتذكر كل شيء كان. طبعا هذه قصتي مع أخوي. بعدين يوم صرت تقريبا 7 سنين أو 8 أبوي كان يعرف باللي صار مع أخوي، مع ذلك استغل فرصة أن حالنا مع بعض، وقام يتحرش جنسيا وكذا. أنا كنت فاهمة الموضوع، كنت عارفة أن هذا شيء غلط، بس ما أعرف إيش بالضبط. طبعا ما عرفت وش أسوي، كيف أبعد عنه، فانتظرت لين يخلص، بعدها رحت غرفتي سكرت علي، بس إنه كذا ظل خوف فيني طول اليوم وما قدرت أنام الليل، ما مستوعبة هذا صح هذا غلط، طب ليش سوى كذا، طب يمكن هو يختبرني عشان أعلمه لو صار فيني، يعني كانت أسئلة كثيرة ببالي ما أعرف إذا هذا الشيء صح هذا الشيء غلط، طيب هو أبوي كيف بيسوي فيني كذا، طب يعني أسئلة كثيرة عرفت. طبعا استوعبت وفهمت هذا الشيء بشكل أكبر يوم وصلت بمرحلة المتوسط، يوم بدأت استوعب بدأت أدخل بحالة نفسية مرة سيئة، يعني بكاء مستمر الليالي أيام، بدأت أأذي نفسي، لأن الشيء أنا لما أتذكره يصير في كره الجسد، يحس اني ماني طايقه نفسي، احس اني كارهه نفسي، وانا اشوفه كل يوم ومضطره اسلم عليه وابتسم عليه، وتعرف اللي اخدم ابوي اجيب له مدري ايش، فهذا الشيء كان يزيدني غضب، فكنت أفرغ الشيء على نفسي، كنت أجرح نفسي، كنت يعني أحاول كثير أنتحر، مرات كثيرة حاولت. بس الانتحار كان تقريباً بالثانوي على عمر كذا 17-18، لكن أيام المتوسط كنت توني مستوعبة. بدأت أأذي نفسي، أضرب نفسي، أعبي يدي كدمات وجروح، ما أعرف يعني، ما أدري، كنت أبي أتنشن من أمي يمكن، ما أدري. طبعاً أمي يوم عرفت بقصة أخوي وقتها كانت ردة فعلها إنها هي اكتئبت. كنت أحس زي كأنها مش مأزة مني، ما هي طايقتني، كرهتني، ما أعرف كذا كنت أترجم مشاعرها تجاهي، ما أعرف ليش كنت أترجمها كذا، ممكن لأنها كانت مرات كذا تجي تضربني بدون سبب. أنا ما أذكر إذا كانت في أسباب حقيقية أو لا، بس اللي أذكر أني ما كنت عارفة إيش سويت. طيب فأمي يمكن كرهتني فترتها، مع أن ما كان لي ذنب، وهي تعرف أنه ما لي ذنب. هذه الحوادث كلها خلت عندي مراهقة سيئة، كنت أحاول طبعاً أأذي نفسي قد ما أقدر، مع أني أبداً ما حد منتبه لهذا الشيء، ما أحاول أوضح نفسيتي للي حولي، كان هذا الشيء كله بيني وبين نفسي، حتى يعني لو في أحد بيعرف الحين راح ينصدم مرة، إنه مستحيل هذه أنت.
الحادثة اللي حصلت وأنت طفلة، لما حصلت هي بعمر صغير، يعني كانت هم كنت تعتقدين أنها يمكن 6 سنوات، وهي صارت في وقت مبكر، أهلك واللي حولك كانوا يتوقعون أنه أنت طفلة ما راح تستوعبين اللي صاير، فما حتكلم عن الموضوع هذا.
أيوة،
وأنه نسيتين المفروض.
أيوة، كانوا متوقعين أن الناس يعني صدمتهم الحين أني أنا متذكرة كل شيء.
إذا تذكرين هذاك الوقت اللي صار، طبعا إذا حسيتي أنه في أشياء ما ودك تقولينها وأشياء غير مناسبة أقول لي ونوقف عند النقطة اللي ما تبغين نذكرها.
مشكلة.
لما أنت كنت في هذاك الوقت طفلة، تتذكرين إيش اللي صار في هذاك الوقت؟ يعني هل كان في تهديد من هذا الشخص؟ هل كان في ترغيب من هذا الشخص؟ ومتى عرفتي، يعني لما حصلت من أخوك لوالدك، كيف عرفتي أنه هذا هو أصلا خطأ وأنه كان تحرش؟ متى عرفتي؟
طبعا اخوي كان يقول لي ان احنا قاعدين نلعب ومو قاعدين نسوي شيء غلط، بس انه لا تعلمين احد، ان ما نبغى احد يعرف بلعبتنا هذه، كان جايبها عن طريق انها لعبه وكذا. بعدين يوم صارت مع يوم كشفوا سالفه اخوي، وصارت انه زي مصيبه، كلهم متجمعين بالصاله، كلهم يصارخون واش وما عرف ايش، وامه اللي هي زوجة ابوي جايتني كانت تهددني بسكينة انه لو علمتي احد ترى راح اذبحك فيها. يعني هذه التفاصيل كلها اتذكرها بشكل ممل، بشكل ما حد يتصوره، وانه كيف انت بهذا العمر تذكرين، يمكن لانها كانت واقعة كبيرة كذا او شيء يصدم، فانا متذكرة كل شيء. بعدين يوم صارت مع ابوي أنا تذكرت أن هذا المنطقة خاصة، بعدين عرفت أنه راح يصير نفس اللي صار مع أخوي، الهواش والتهديد والمعرف إيش، فعرفت أن هذا شيء غلط، بس ما كنت أعرف أنه يعني وش مسمى أو ما أعرف، يعني أشياء كثير كنت جاهلة عنها لأني باقي صغيرة. فاستوعبت مرحلة المتوسط، بدأت أكره وجوده بالبيت، كان موضوع صعب مرة.
وهذا اللي يتكرر يعني مع أغلب الأشخاص في موضوع التحرش، وكيف أنهم يهددون، كيف أنهم يعني يحاولون يكون في ترغيب ولا ترهيب ولا أيا كان، يعني هو متخصص بهذا الشيء، هو يعرف إيش قاعد يسوي، وهذا الشيء يتكرر في كل مكان. بالنسبة لوالدك لما حصل هذا التحرش، هو كان عارف باللي صار من 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 ابنه؟
ايوه كان يعرف. وعن امي، اول شيء كان اخوي وامي بالبيت، بعدين يوم صارت المشكله امي نادتهم كلهم، ابوي، اخواني كلهم، اخواتي، زوجة ابوي، طبعا كلهم متجمعين بالصاله وكلهم يسمعون اللي صار، وان كلهم عرفوا يعني.
اي انت كيف انه يعني الان هو عرف باللي صار؟ ممتاز.
أيوة.
ثم هو تحرش فيك نفسه.
أيوة، هو كان عارف ورجع تحرش فيني. ما أعرف كيف يعني فكر بهذا الشيء، أبوي مطوع طبعا، هذه مطوع وملتحي، واللي مقصر توبة، واللي ما يسمع أغاني، واللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن هذه المواضيع، ومتزوج ثنتين، ومع ذلك يعني أشتهى طفلة واللي هي بنتها.
خلال الفترة هذه يعني من حادثة التحرش اللي حصلت لك من أخوك، من يعني من والدك، إيش صار خلال هذه الفترة يعني من 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 هذيك اللحظة حتى يمكن وصلتي الثانوي، أو أنت في الجامعة الآن ولا خلصتي؟
لا أنا خلصت جامعة.
الفترة هذه كلها كيف كانت حياتك؟
طبعا أنا كنت عارفة إن فيني اكتئاب، بس ما كنت أشوف إن العلاج النفسي شيء أبعد من المستحيل، بالذات عند أهلي، وأنا مو من النوع اللي يتكلم، أنا ما أتكلم بالواقع، بس لو تلاقيني كذا على الجوال، يعني يوم بدأ يكون عندي جوال ومواقع تواصل اجتماعي كذا بنتوسط، يعني بدأت أكتب اللي أحسه، يمكن أدور أشخاص مثلي وأروح أتكلم معهم، وأقدر أرتاح لهم، وأقدر أعبر لهم عن اللي أحسه واللي صار دون ما أحس بإحراج. يعني كنت أنا قبل أشوف إن هذا الشيء محرج، طبعا أكيد الحين لا. طبعا الفترة كانت مرة فترة سيئة، ما أقدر أوصف قد أي شيء سيئة، من محاولات انتحار إلى محاولات إيذاء النفس، محاولات عندي أنا بعد عندي زي إن إذا عصبت أصير آكل كثير بشراهة، أو أصير أضرب نفسي كذا بشكل قوي، وبشكل ما يهمني إذا أني تأذيت بشكل يؤدي للموت، ما كان يهمني يعني، ما أعرف كيف. المهم أن كانت الفترة فترة المتوسط تقريبا كئيبة، أغلبها أيام مستمرة بكاء. بعدين فترة الثانوي كنت أحاول أبحث عن أطباء نفسيين كذا أونلاين، بس ما كان مرة كثير، الأغلب إذا حسيت إن في شخص يشبهني من هذا الناحية أبدأ أتكلم له وأفرغ عن نفسي، لكن أنا بالواقع أبدا ما حد منتبه لهذا الشيء، أو حتى يتوقع ولا 1% إني أنا فيني هذا كله، ما كنت أحب أوضح. فطبعا حصلت لي أسوأ انتكاسة وأنا مخلصة من الثانوي طالعة للجامعة، كانت سنة مرة سيئة، كنت تقريبا محبوسة بالبيت، ويعني أشياء كثير قاعد تصير بالبيت سيئة. وقتها انقبلت بالجامعة، وكنت أسكت نفسي بإني خلاص راح أخذ الشهادة، راح أسكت، راح أسكت هذه السنين كلها، أحاول أخذ الشهادة وخلاص إني راح أطلع من هذا البيت. فأنا تحملت السنين هذه كلها، ليش ما راح أقدر أتحمل 4 سنين بالكثير؟ طبعاً كنت أسكت نفسي بهذا الشيء، كل مرة تجيني انتكاسة وأرجع أتعب وأرجع أحاول أنتحر، أرجع أقوم وأرجع أقول لا، إنه خلاص راح تقدرين تخلصين من هذا الشيء، من هذا الأب على الأقل يعني. وبعدين الترم اللي فات كان عندي تدريب بالجامعة، كانت كل المواد أونلاين أصلاً، كان كله عن بعد، بس التدريب قرروا إنه يكون حضوري، فجتني فرصة أتدرب بمستشفى التخصصي. بعدين استوعبت من أول أسبوعين إنه ترى في الأمل موجود بالتخصصي، إنه ليش ما أروح، ليش ما جتني الفرصة لين قدامي لدرجة ما استوعبتها. فيوم بدأت كذا أفكر إن جنبي مستشفى، جنب اللي أتدرب فيه، ليش ما أروح يعني، لو على الأقل أغتنم الفرصة هذه حتى لو ما لقيت نتيجة كويسة يعني. ففعلا يعني رحت، بدأت كنت متخوفة مرة يعني، لأنه ما يمدحون كثير الدكاترة المستشفيات الحكومية، ما أعرف. قلت خلاص أجرب، وفعلا رحت. أول جلسة كان تشخيصها لي اكتئاب واضطراب الشخصية الحدية، وإنه نعطيك مضادات اكتئاب ونعطيك حبوب مهدئة للأعصاب وما أعرف إيش. مع إن ما حبيت أول جلسة، لأن سألتني إذا أن في أحد حولي كمان تعرض للتحرش أو تعرفين أحد كذا. قلت إيه، أنا الصراحة صديقاتي يعني، أو تدري يعني، هذه النسبة أنا عرفتها من اللي حولي، إن كل 10 من صديقاتي في منهم تقريبا 8 تم التحرش فيهم طفولتهم. فأنا نص صديقاتي أو أكثر من النص يعني تم التحرش فيهم زمان. في بعضهم يعني كنا جالسين جلسة واعترفنا لبعض بهذا الشيء. فقلت لها إيه، إن أنا أعرف صديقاتي كذا، اللي خالها واللي عمها واللي ما أعرف مين. فقالت لي طيب شفتي، يعني عادي، يعني كل اللي حولك كذا. يعني نرفزتني، حسستني إن الموضوع مرة شيء طبيعي، وإن ترى عادي الكل يتحرش، الكل يتم التحرش فيه.
هذه الطبيبة النفسية؟
أيوة. قالت لي ما أدري هو خان هالكلام يعني، أو كانت تبي تقصد شيء ثاني، ما أعرف بالضبط. لكن لما قالت كذا أنا رجعت البيت أبكي، لأن حسستني إن أنا ولا شيء. طيب طب عادي يعني، وإذا تحرش بك أبوك، وإذا أخوك، وإذا مدري مين. فطبعا بدأت أستخدم العلاجات. كان كل أسبوعين لازم أروح الموعد. فبعد أسبوعين يوم رحت الموعد ما كانت موجودة، وأشوى أنها ما كانت موجودة، كانت في واحدة ثانية. قلت أوكي أجرب، يعني أفضل من أني أرجع لها هي نفسها لأني ما حبيتها. يوم رحت لهذيك الثانية الصراحة كانت كويسة مرة، مع أنها ما أعرف، ما حسيت أنها مو مهتم بالكلام مرة، وما أعرف، بس أنها كانت ردودها كويسة، وأنها متفاهمة باللي صار وما أعرف إيش، وأنها حاسة بشعورك. يعني شوي حسستني أنه موضوعي شيء يستحق أنه ينظر فيه. قامت قالت أنه خلاص، كيف الحبوب أول شيء سألتني، قلت تمام. بعدين قالت أنه ما لقيت حبوبي، لأن كيف ما أقدر أتركها وما أعرف إيش. فطلبت لي، رفعت لي الجرعة. يعني كان كويس إنها رفعت لي الجرعة، أحس إني صرت أفضل. فاستمريت لين انتهت فترة تدريبي، إن كل مرة أخذ مواعيد وكذا. كان تدريبي 3 شهور. فلما انتهى التدريب كان مرة صعب علي إني أطلع، لأن كان وراء أهلي وما في أحد يعرف وما أعرف إيش. فحاولت أكثر من مرة أتعذر إن بروح أجيب شيء ضروري، شيء ما أعرف إيش. بعدين علمت أختي، صارت تغطي هي علي مرات، فصار الموضوع أسهل شوي. بعدين بدأت، رجعت هذه الفترة أو يعني من شهر تقريبا أو أكثر، رجعت زي حالة الانتكاسات وكذا، بس بشكل خفيف شوي. يمكن الحبوب كانت مخففة الموضوع، بس إنه كان كره، ما عاد أبي أشوف أبوي، خلاص مليت. بعدين فكرة إني خلاص اتذكرت إني كنت أسكت نفسي بالوظيفة وبالشهادة وما أعرف إيش، وطبعا كانت تجي ببالي فكرة إني أبي أفضح أبوي. ما راح أسكت إنه كذا، يعني فوق إنه ما يعذبنا نفسيا. يعني هو أبدا ما فيه أي مساعدات، لا معنوية ولا عاطفية ولا مادية ولا أي شيء يخليني أقدر أقول عنه أبو. فما كنت حزنان عليه ولا 1%، إنه حتى لو إنه مثلا شيطان وما أعرف إيش اللي سواها زمان، بس أنت حتى ما عوضتني. يعني مع أن التعويض ما راح يفيد بشيء، بس لو يعني لو شيء بسيط. كانت تجي ببالي كثير فكرة إني أروح عند أمي وأقول لها كل شيء، بس إني أتراجع، وأكثر من مرة تجي ببالي أتراجع وأهدأ. بس المرة الأخيرة تهاوشت مع أبوي كان الأسبوع اللي فات، صارت مشكلة بيننا. راح هو دخل ينام، قمت أنا رحت عند أمي قلت لها ترى صار كذا وكذا وكذا مع أبوي زمان، أنا أكرهه، أنا ما عاد أبي أشوفه. قلت ترى أعرف إن أخوي بعد صار معه، وأنصدمت هي طبعاً إن شلون أنت تذكرين أخوك كان عمرك 3 سنين، هي علمتني كم كان عمري. طبعاً ما توقعت ولا 1% إن أمي راح تصدقني أصلاً، بس يمكن لأنها كانت عارفة بالقصة القديمة، يعني هذا شيء يكفيها. حتى ما توقعت إنها راح توقف معي أو ما أدري. المهم قالت لي يلا قومي قدامي راح يكلمي أبوك قولي له صار حيب اللي صار. رحت عنده، دخلت عليه قلت له أنت سويت كذا وأنا صغيرة؟ قال أنا طبعا قام يجحد الموضوع، قال اتق الله يا مسلمة، اتق الله، أنت أنا أبوك، أنت تسوين فيني كذا بآخر العمر، تتركيني بآخر المطاف وما أعرف إيش. قلت يعني أنت كيف تشكك فيني؟ أنا متذكرة كل شيء، متذكرة سالفة أخوي، متذكرة قال أخوك، أنا أخوك أنا عاقبته، أنا عذبته، أنا ما أعرف إيش. قلت يعني إيش يفيدني تعذيبك له بما أنه صار الموضوع أصلاً؟ فطبعاً قاعد يكذبني وإنه لا أنا ما سويت كذا، أنا ما أعرف إيش، أنت مشاكة بنفسك، أنت تكذبين. أنا طبعاً كنت يعني لو نشرح لك أنه واثقة من نفسي من كلامي أنه لا ما تكذبني، أنت ما تشككني بنفسي، أنا أتذكر أشياء أنت ما تتذكرها. طبعا كان يقاوم كثير وأنه لا وأنت تكذبين، طبعا أمي موجودة تسمع. وصار النقاش كذا، بعدين بدأ يتراجع، بدأ يقول خلاص طيب بعوضك بفلوس، فلوسي كلها تفداك. بدأ يحس بالخطر، حس قد إيش أنا مهاجمته. قام يقول خلاص ابشري اللي تبغينه الحين يصير. قلت له أنا ما عاد أبي أشوفك، لا أنت ولا أخوي، ما عاد أبي أشوف وجودكم أو أحس بوجودكم بهذا البيت. فكان يقول خلاص تم وأنا بطلع. يعني هذا الشيء وضح لنا هو أصلا كذاب، وإنه صار الشيء صدق ومتذكرة، غير إنه في صح نسيت شيء أذكره. مرحلة الثانوية كان يحب كثير، من متوسط للثانوي أنا أتذكر كان يحب كثير، يسوي نفسه يحضني يبوسني، أنا متقززة لأني ما أخذ هذا الشيء بحسن نية. فما أعرف للحين إذا هو صدق كان بحسن نية وهو يعني، بس ما أتوقع أنه بحسن نية أبدا.
طيب الفترات، أنا ودي أعرف من لما أنت في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، هل كانوا اللي حولك يلاحظون شيء عليك؟ إنه في شيء غريب صاير لك؟ كنتي مختلفة عن اللي حولك؟
أنا كنت انطوائية، بس إني أمي تغصبني مرة أطلع معها، فغصب أكون أطلع أنا مغصوبة، فما كنت أقعد بالبيت. غير كذا أنا ذكرت إنها كانت تطلع لي أمراض جسدية، لأن أنا أسكت كثير وأكل بنفسي، وإن الشيء يرجع يطلع جسدي زي إنها شعري. جتني فترة شعري كله طاح، صار ثعلبة وصار ما أعرف إيش. جتني فترة بدأت أمرض، طحت، قعدت فترات بالسرير، يعني زي كذا الشيء النفسي بدأ يظهر على الجسدي. فكانوا بس يلاحظون هذا الشيء، لكن كانوا يقولون أنت تحتاجين شيخ، أنت ممسوسة، أنت فيك عين أو حسد أو حتى مس. كانوا يحاولون يقرون علي كثير. مرة كانت أمي دايم تقرأ علي، أمي للحين تقرأ علي تحسب فيني مس، وإن خذي يلا خذي ملح واقرأ عليه وعبي موية وغسلي جسمك، خذي ما أعرف إيش، ابدأ اشربي هذا الشيء، تدهني بزيت زيتون ما أقرأ عليه. يعني متوقعين إن هذا الشيء، مرة مستبعدين فكرة إني أنا أتذكر كل شيء أو إن في شيء ثاني حصل حتى. فكان يتوقعون إن الموضوع بس إن فيك مس أنت، أو تجيك بس يعني أنت مرة مزاجية، أنا بالنسبة لهم مزاجية، فأنا فجأة أقلب وخلاص ما عاد أبي أشوف أحد، أقعد بغرفتي أيام. فهم كذا متوقعين إنه شيء بس يعني مس، وهذا الموضوع مو متوقعين تحرش وأتذكر وما أعرف إيش.
طيب كيف تشوفين إنه هذه اللي حصل أثر على حياتك أنت؟ يعني كيف أثر على علاقاتك، صورتك لنفسك، تقبلك لذاتك؟ كيف هذه الأشياء بسبب اللي صار؟
طبعاً أثر كثير من ناحية الثقة بالنفس. كنت يعني مرحلة المتوسط والثانوي بالذات كنت فاقدة الثقة بالنفس لأعلى درجة، كل شيء بجسمي أخبي، ما كنت واثقة بجسمي، ما كنت أحبه، حتى شكلي وجهي كل شيء. ما أعرف إذا هذا له سبب أو إن هذا السبب من التحرشات اللي صارت أو إن حياتي بشكل عام. كنت فاقدة الثقة كثير، في مرات أعتبرني ضعيفة كنت فيها بالذات المتوسط، يعني المتوسط كانت أسوأ فترة، ضعف وقلة ثقة وأشياء كثير على طفولة، على مراهقة، على ما أعرف كيف. فكان متوسط أسوأ فترة. كان أنا الحين أقدر أقول لك أني أنا واثقة من نفسي، أنا أحب نفسي، أنا إنسانة قوية مرة، أقدر أحس بإنجازات اللي سويتها، أقدر أفتخر بنفسي، يعني أنا مرة متغيرة عن زمان، هذا الشيء اللي أنا مبسوطة فيه.
أنت لما كنت تقولين عن محاولات إيذاء النفس، أنت بالنسبة لك هل كنت تنظرينها أنه أنت تستحقين هذا الإيذاء، هذا الشيء أو كرهك لجسدك لهذه الدرجة يجعل منك تحاولين إيذاء نفسك؟
ما كنت أفكر أني أستحق هذا الشيء، ما أعرف، ما كنت أفكر بهذا الموضوع. بس يوم كانت تجيني لحظات إني أتذكر، كنت أحس بزي القرف والكره وكذا، كنت كارهة هذا الجسم، مو عشاني أستحق، ما أعرف عشان إيش، بس تقريبا لأني كارهة جسمي، كارهة اللي صار فيه. ما كنت ماخذته عشاني بس كارهة، كنت أعتبر الإيذاء النفسي زي التخفيف، مرة كنت شايفة شيء يخفف عني كثير بهذيك اللحظات. طبعا يمكن لأني يوم أبدأ أأذي نفسي أصير أفكر أكثر شيء بالألم الجسدي، إن كيف أبدأ أخفف عن الآلام هذه، أبدأ أتناسى الأشياء النفسية، أبدأ أشغل نفسي. فكان الألم ينسيني الألم النفسي، الألم الجسدي كان يشغلني كثير. فكانت كذا فكرتي عن الإيذاء.
الفترة اللي أنت كان يعني فترة محاولات الإيذاء هذه، كم صارت لك، كم حصلت لك، كم كان في عندك محاولة لإيذاء النفس، وهل هي وصلت لمحاولة الانتحار؟
طبعا محاولات إيذاء النفس بدأت من سادس ابتدائي أتذكر، إلى آخر يعني إلى فترة قريبة للحين ما تخلصت منها وما قدرت أتخلص منها، بس إني خفيت عن قبل. محاولات الانتحار كانت تقريبا 3 مرات حاولت فيها، بس كانت الفترة من تقريبا عمر 18. مرة أكلت حبوب كمية كبيرة، طبعا حصل لي إنه ألام بالبطن واستفراغ وما أعرف إيش، بس ما قدرت أصارح أهلي إني سويت كذا، يعني خفت الموضوع ينقلب علي أكثر، فسكت ورحت تواصلت مع برنامج حق الأطباء، نسيت اسمه ما أعرف، بس إنه هو زي الاستشارات الطبية. فقلت تواصلت معي طبيبة وقلت لها إنه أنا معدتي تعورني بسبب إني أكلت حبوب كثير وما أقدر أجي المستشفى. فأول شيء هذا البرنامج أبداً ما يطلب اسمك ولا يطلب رقم هويتك، إنه هو أنت مسجل فيه أصلاً، بس هي قامت تطلب مني هذا الشيء. أنا خفت، أنا خفت تسجل كمحاولة انتحار وما ما أعرف إيش يصير. يعني أذكر قد سمعت إنه إذا سجلوا محاولة انتحار راح يكون الغلط عليك أنت أو شيء زي كذا، فخفت من هذا الشيء، فرحت على طول حذفت البرنامج، وبعدين رحت بحثت كذا بالنت وإنه عشان أبي أخفف الألم لأن كان مرة فظيع. لقيت حبوب حقت المعدة وما أعرف إيش، قمت طلبتها وقعدت أيام والله لين خفت. مرة ثانية كنت حاولت أشنق نفسي بس بعد ما نجحت هذه المرة. في مرات كثيرة كنت أحاول لما أجرح نفسي أحاول إني أجرح بشكل عميق عشان خلاص أنزف لين أموت، لأني خلاص ما عاد أبي شيء. طبعا هذه فترات قديمة تقريبا من 18 إلى 19 كذا، كانت بسنة أو سنتين محاولات الانتحار، بعدها ما عاد حاولت أجرب.
طيب اللحظة اللي أنت ذكرتي لما سمعتي حلقة أمل قبل ما يعني تشوفين تزورين أو تبحثين عن حل أو مساعدة، إيش كان شعورك لما أنت سمعتي حلقة أمل؟
دخلت تقريبا بحالة نفسية، انهارت، قعدت الصراحة قعدت أيام أبكي لأن ما أعرف أثرت فيني كثير. مرت هي بأيام صعبة كثير وكانت مرة مو سهل اللي صار لها، فتأثرت كثير، بالذات إنها تقول أبوها كان يستغلها مرة كثير عاطفيا وحتى ماديا، وكان ابتزازات وما أعرف إيش، هذا الشيء مرة يلعب بالنفسية. فأمل أكثر واحدة أثرت فيني، أتمنى أنها تكون بخير.
طيب لما قررتي أنت تبحثين عن العيادة تزورين العيادة وتبحثين عن حل، أنت ذكرتي أنه كان استغليتي وقت التدريب بالنسبة لك لما كنتي في المستشفى على أساس أنه تروحين، كيف هل زرتي أكثر من مختص أو عيادة؟ ذكرتي الطبيبة الأولى ما كانت يعني كانت كأنها تخفف عليك بطريقة ما أدري غير مفهومة صراحة، أنها تقول كل الناس مروا هذا الشيء، فمن مريتي وكم شخص مريتي يعني على أساس أنه وصلتي للشخص المناسب أو الأنسب لك؟
شوف أنا للحين أنا أروح المستشفى بس عشان أخذ العلاج، الحين صرت أروح بس عشان أصرف الأدوية. حتى يوم يسألوني كيفك إنه كيف صرت، أقول لهم كل شيء تمام وأنا كويسة مع العلاج، لأن ما أحس لي رغبة أني باقي أتكلم معهم، بس يمكن العلاج قام يهديني شوي. هي طبعا ذكرت لي قالت انه اذا ما فاد العلاج راح نبدا باخصائيه وكذا. يوم قالت لي اخصائيه قلت اكيد مواعيد اكثر من هذا المواعيد راح ابتلج فيها وما راح اقدر اجي، قلت انه خليني على العلاج واجي اصرفها. بس امي ام عرفت الحين تواصلت مع اخصائي بالرياض عن طريق الجوال. كانت أول جلسة لي مع أمس. الصراحة هو مرة كويس، يعني كان هو تفهم الحالة وقام ينصحني بالأشياء اللي أسويها، قام يشجعني لأن ما أعرف قمت أقول له الأشياء اللي أنا ببدأ فيها وكيف أنا أحاول أني أنظر لمستقبلي أكثر. فالصراحة كان مرة كويس. لو بروح عند أخصائي أبدا ما راح أروح المستشفى الحكومي أرجع له، راح أكمل مع هذا أو حجزت عنده مواعيد زيادة.
هل كان في رفض لفكرة مثلا العيادة النفسية من الحال من اللي حولك، أو أنت قلتي كان أختك ووالدتك؟
أنا كنت خايفة من ردة فعل أمي، ما أعرف إذا راح تمنعني أو راح تخليني أكمل. بعد كنت خايفة وإنه زي مستحية إني أصارحها باللي صار وإني أنا أتذكر، فكانت هذه كلها ما تخليني أقدر أتكلم. أختي أصغر مني بثلاث سنين أو أربعة، فعادي أختي أقدر أقول لها أي شيء، أقدر أقول لها كيف صار لي وإنتي غطي عني، أنا بروح أنا عندي أدوية أخذها نفسية وما أعرف إيش، يعني أختي مرة كويسة. فأمي ما كانت تعرف بس أختي، لين بعدين يعني يوم ما اعترفت لأمي باللي صار كله هي بدأت، هي يوم عرفت أني أنا رح زرت أكثر من عيادة وأكثر من دكتورة وعندي تشخيص اكتئاب فهي بدأت خافت شوي، بدأت تحس أن الموضوع جدي، مع أنها للحين مستمرة تحسب أن الموضوع متعلق بالصلاة والعبادة وأن هذا الشيء لازم ترقين نفسك ما أعرف إيش.
طيب هل أنت لاحظت الآن فرق بالنسبة لك، يعني لما مثلا قبل ما تسمعين تجربة أمل وقبل ما تزورين العيادة، هل حسيتي في فرق بالنسبة لحياتك ونفسيتك؟
أكيد كان في فرق كثير. ما أعرف، صرت أحس أني أحسن من قبل، أنا أقوى من قبل، أنا أفضل من قبل، أنا أقدر أصبح، أنا عندي بيدي سلاح، أقدر أصبحك، أقدر أخرب كل شيء بحياتك لأنك أنت خربت حياتي. فبدأت أفكر بهذا الموضوع من هذه الناحية، أني أقدر ما أشوفك لأن أنا ما أبغى أشوفك، وأقدر ما أسلم عليك، مو كل شيء إجباري. فبدأت أحس أني شوي قاعدة أرتاح شوي. طبعاً الراحة الكبيرة اللي وصلت لها يوم تكلمت، يوم فضحته حسيت براحة فظيعة. ما أعرف، يمكن كنت أحتاج من سنين أتكلم وأقول هذا الشيء قدام أهلي، فأي حسيت الفرق. الأدوية بعد خففت، يعني حسنت المزاج شوي، خففت من إيذاء النفسي، بدأت أخف شوي. فبس
أعتقد يعني كان يمكن خيار ممتاز لما أنت ذكرتي لوالدتك، وحتى لو كان الموضوع بالنسبة لها ما هو سهل، ويمكن لا تزال تذكر لك عن فكرة أنه أمر مرتبط بالصلاة أو دين أو إن كان، لكن خطوة أنها مصارحة المجرم، مصارحة المتحرش، خطوة مهمة يعني للتعافي والتشافي من اللي حصل.
صح بالضبط. يعني أنا أبي أقول لكل شخص تم متحرش به أنه ما يسكت أبداً، لأن أنت تقدر تفضح المتحرش، أنت تقدر تهدم حياتك كلها، تقدر تسوي، يعني تقدر تعذبه نفسياً أكثر من اللي عذبك. فهذا الشيء يعني لازم تحطونه ببالكم. وأنا الصراحة بكل شخص حصل له مثل هذا الموقف إنه يكون قوي ويحاول يروح يعالج، يحاول يروح المختصين يتكلم معهم. في كثير ناس مستعدة تسمع لهذا المتحرش، تساعد المتحرش به، تساعده وتوقف معه لين يتخذ أصح خطواته بالحياة.
هل في أشياء تحسين إنها ساعدتك إنك تتخطين اللي صار، إضافة على يعني زيارتك للعيادة؟
أنا عندي صديقات إلكترونيات كثير، يعني كثير أعرفهم صار فيهم نفس هذا الشيء، بس كانت في واحدة قريبة مني مرة وكانت تحاول تساعدني. كانت إذا رجعت كذا انتكست ورجعت الحالة الغضب والكره، هذا كانت تبقى واقفة معي تساعدني تساندني، يعني حرفيا كانت قريبة مني، يعني أكثر من أخت، أكثر من صديق. فأنا مرة أشكرها كثير، أشكرها كيف أنها ساعدتني، كان لها دور كبير. طبعا غير صديقاتي الواقعيات اللي بالواقع معي كانوا قريبين مني بعد، بالوقت اللي يحتاجون فيه كانوا موجودين يشجعوني. حتى يوم صارت هذه الحادثة كنت، يعني يوم رحت فضحت أنا كنت مرة خايفة، كانوا هم معي واقفين، وإن أي روح يتكلمي إلا أحسن، وفضحي وارتاحي خلاص تحرري من هذا الشيء اللي واقف بحياتك. أنا بالنسبة لي الأشخاص يساعدوني كثير.
طيب إيش السبب اللي خلاك الآن تبغين تشاركين تجربتك مع الناس؟
أبي نفسي اللي يصار لهم نفس هذا الموقف إنهم ما يوقفون، ما يعني أنا أبيهم يستمرون بالحياة، أبيهم يشوفون مستقبلهم، أبيهم يتخذون كل خطواتهم الكويسة. يعني أول شيء طبعا أكيد وأهم شيء التركيز بالدراسة، وأن أهم شيء بعد الشهادة الجامعية عشان يبدأ الشخص يعتمد على نفسه، يلقى له وظيفة. طبعا أكيد أنا أبيهم يصبحون كل متحرش، أبي الوعي يكون منتشر بمجتمعنا أكثر من كذا، مع أني أنا ملاحظة أن صرنا بوعي أكثر، يعني ولو أنه بنسبة بسيطة لكن أكثر من قبل بكثير. فأنا مبسوطة لهذا الشيء، وأتمنى أني أقدر أنشر وعي أكثر. أتمنى لو أبدأ من اليوم أنشر الوعي بين الأطفال وبين كل الأشخاص اللي تم التحرش بهم. فأنا بيهم يكونون أهم شيء بعد أنهم يحبون أنفسهم، وأنهم ما لهم ذنب اللي صار ولا 1%. هم ما يستحقون هذا الشيء، وأنه يصير لهم يستحقون حياة حلوة، حياة هنيئة. بس
طيب لو في أحد من الأهالي الآن يسمع يعني الحلقة هذه، شو ممكن تقولي له على الموضوع هذا؟
أبي لكل أم وأب أنهم يكونوا قريبين من عيالهم، هذا أهم شيء. شعور الأمان اللي تعطيه طفلك، وإنه يقدر يجيك بأي وقت يكلمك ويقول لك عن اللي صار له، هذا شيء مهم مرة. طبعاً الأم والأب هم أهم شيء بحياة الطفل، فلو كانوا بعيدين الطفل راح يضيع. يعني يكون هو الخراب أو يكون هو المغلوب عليه، فأنتوا سبب كل شيء. يعني أنا أعتبر الأم والأب هم سبب إن إذا الولد كويس أو مو كويس، إذا الطفل كويس أو غير ذلك. فأهم شيء أنكم تكونون قريبين من الطفل، بالذات إذا كانوا بعمر صغير، يعني لين عمر 4 سنين أو 5 ما ينترك الحالة إلا برقابة. بعد هذا العمر تبدأ أنت توضح له الأماكن الخاصة، وأن ما حد يلمسها، وأن يعني توعي عن التحرش. طبعا هذا كله مسؤولية الأم والأب. ما أدري إذا في أب أقدر أثق فيه أقول له كذا، بس ممكن الأم أكثر. ف يعني يكون قريبين من عيالكم أهم شيء.
الله يعطيك العافية. شكرا لك على يعني هذه المشاركة وهذه الرغبة في رغبتك في الحديث. أتفهم صعوبة هذا الموضوع، لكن احنا نحتاج حقيقة يكون في وعي عن هذه المواضيع، ولابد يعني نفهم ونستوعب انه نسبة التحرش من الأقارب هي الأكثر والأكبر. للأسف قد تكون أنت في مأمن خارج منزلك أكثر مما تكون في منزلك، والإحصائيات هي اللي تذكر كذا يعني، والعلم هو يعني يذكر لنا هذا الموضوع. فان شاء الله يعني مثل هذه الحلقات ومثل هذه التجارب ومثل هذه المشاركات تكون هي الباب اللي يساعد ويفتح كثير من الطرق والوسائل للإنسان يصل لحل افضل ولحياة ويتعايش مع اللي صار. فشكرا لك.
شكرا لكم واستضافتكم. شكرا اسلام، يعطيك العافيه.
الله يعافيك. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة الجيفان وكنتم مع وجدان.